بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ما استدل به على الفور من قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقلنا إن هذا الاستدلال بالإضافة إلى ما فيه من جنبة أصولية فإنه مرتبط أيضا بمبحث من مباحث فقه الأخلاق، ذلك لأن المسابقة إلى الخيرات قد يكون تفهم بمعنى أن الشارع يشجع على المنافسة بين المؤمنين في الأمور الحسنة، طبعا الأمور القبيحة الدنيوية هذا واضح أنه خارج عن الكلام، من البحث في قوله استبقوا الخيرات، وأن هذا الأمر قد يكون غير منسجم مع بعض المرتكزات أو بعض النصوص، لأنه سيجعل المرء قريبا من الوقوع في حالة تمني زوال النعمة عن الآخر وما فيها من ما هو معهود من المشكلات، يعني إذكاء روح المنافسة بين المؤمنين حتى وإن كانت في أمر حسن قد لا يكون من الأمور المنسجمة مع مذاق الشارع المستفاد من أدلة أخرى. على أي حال هذا المطلب سبق أن شرحناه ولم ندعي أنه هذا الأمر باطل قطعا وأن هذا الأمر يعني لا يمكن قبوله لو فرضنا تم الدليل عليه من الشارع، وإنما قلنا أن هذا لا ينسجم في ظاهره الأولي مع تلك المرتكزات أو مع تلك الأدلة، فلا بد من النظر في المسألة، وليس معنى المسابقة هو مباشرة بمعنى الحسد حتى نقول أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالحسد في الأمور يعني الحسنة أو في الخيرات وما أشبه ذلك. المهم احنا قلنا أن هذا الأمر يصير مؤشر لضرورة الاهتمام والبحث في هذه النصوص من أجل تبين واقع الحال، إذا كان واقعا الشارع يأمر بالاستباق إلى الخيرات في مثل ذلك ننظر إلى حدود هذا الأمر ثم نلاحظ هل أنه حاكم على عامة الأدلة فيدل على الفور أو أنه ليس حاكما على الأدلة فلا يدل على الفور، وقد يكون خاصا في موارد معينة. على أي حال نحتاج أن ندخل في المسألة بهذا يعني الاهتمام بهذه النقاط. احنا ابتداء سبق أن بينا أن هذا التعبير ورد في كتاب الله مرتين فاستبقوا الخيرات، ولاحظنا وجود مجموعة من العناصر المشتركة في هذين المرتين في هاتين المرتين، فتذكر وراجع. الآن نحاول أن نتمم البحث في هذه القضية. البحث أيضا هو ستكون سمته قرآنية. عنوان الخيرات ذكر في موارد أخرى بعضها مرتبط ببيان من تكون له الخيرات ويعرفها ويعمل بها، كما في قوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هنا لاحظنا أنه بين من الذي تكون له الخيرات؟ ذكر أنه للرسول وللذين معه. الخيرات من الأمور المهمة التي هي لا يحظى بها كل أحد. ذكر من يستحق أو من تكون له ويحصل على الخيرات ويكون من أهل الخيرات. وأيضا في مورد آخر يشبه هذا المورد قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إشارة إلى بعض كبار الأنبياء من بني إسرائيل ولعله من غيرهم أيضا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا أيضا حديث عن الأنبياء، وربما مثلا بعض من يرتبط بهم، فأيضا يكون المضمون مشتركا أو متقاربا جدا مع مضمون الآية الأخرى. وهذا الأمر وإن كان مفيدا لكنه لا يؤثر كثيرا فيما نحن بصدده، إنما المهم أن القرآن الكريم ذكر الخيرات في مقام الدفع والبعث إليها، وهنا ينبغي أن نقف طويلا، لأن المفروض أن كلمة فاستبقوا الخيرات هي نحو من أنحاء البعث والدفع نحو الوصول إلى الخيرات، لكن بطريقة المسابقة الاستباق. فلنلاحظ كتاب الله عز وجل عندما ذكر الخيرات في مقام البعث إليها ماذا قال؟ قبل أن ندخل احنا سنصادف عدة آيات ولا بد أن نتأمل في هذه النقطة، أن هذه الآيات مع كونها بصدد البعث والحث على فعل الخيرات لم تتضمن مفهوم الاستباق، وإنما ركزت على البعث نحوها بدون أخذ الاستباق إليها. هذا يحتاج إلى وقوف. قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هنا القرآن الكريم بظاهره بصدد بيان أسوة قدوة يحتذى بها ويقتفى أثرها بالنسبة إلى طائفة من المؤمنين الصالحين. هؤلاء وصفوا بأوصاف مهمة جدا، الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه مرتكزات الإيمان. أيضا من الناحية الاجتماعية موقفهم هو موقف إصلاحي، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا ذكر ماذا فيهم أنهم يسارعون في الخيرات. يأتي هذا السؤال، إذا كانت هي المنافسة في الخيرات حسنة ومطلوبة شرعا، أما كان يمكن لكتاب الله أن يعبر بدل قوله ويسارعون في الخيرات أن يقول ويتسابقون الخيرات أو ويستبقون الخيرات أو ويتسابقون إلى الخيرات أو ما أشبه ذلك؟ لم يذكر هذا جهة الاستباق، وإنما ركز على جهة المسارعة فقط. ولعله لا يخفى عليكم أن الاستباق هو بحسب الحالة الطبيعية فيه مضمون المسارعة، المسابقة في هذه الحالة فيه مضمون المسارعة وزيادة. فإذا كان الاستباق مطلوبا كما هي الفرضية التي تقول بأن هذا الدليل حاكم على عامة الأدلة، أنا لا أقول أن هذا يدل على العدم، لكن أن نطرح هذا السؤال لماذا لم يذكر؟ هذا يحتاج إلى تفسير، وهذا طبعا ما يصلح برهان لإثبات المدعى، وليس هذا من مذاقنا، ولكن هذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار. ربما ينفتح من هذا التساؤل باب لمعرفة المضمون بدرجة أكبر. هذا غرضنا، ولا مجرد أن القرآن لما قال أو لما لم يقول هذا وحده ما يصلح أن يكون حجة على الأمر، مثلا على نفي الأمر الذي لم يذكره وأمثال ذلك، هذا وحده لا يصلح، ملتفت إلى ذلك. ولكن هذا يحتاج إلى تأمل وتدبر وملاحظة للنصوص وخصوصيات مضامينها ومناسبات الحكم والموضوع فيها. الآية الثانية قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. المضمون المسارعة إلى الخيرات من المضامين القرآنية التي يمدح بها كبار عباد الله وأوليائه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا لم يذكر الاستباق، مع أنه الكلمة حتى لفظيا جدا قريبة بمعنى الاستباق. ماذا قال؟ قال يسارعون في الخيرات، يستبقون الخيرات. لو قال ذلك يكون جدا، يعني إذا كان هو الاستباق مطلوب وكان يتغير التعبير إلى الاستباق. هذا السؤال يحتاج أيضا إلى تأمل وتدبر وإجابة عليه. وأيضا أوضح من كل ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنين: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الآيات هي كأنها بصدد تنظيم الدوافع الإنسانية نحو الكمال، فابتداء فيها تخليه وتنزيه وإشارة إلى ما هو باطل من الدوافع. والإنسان هو طبعا يندفع نحو الخير، هو يريد الشيء الحسن الخير، هكذا هو هذا المفهوم عنده واضح يشبه بديل، ولكن قد يخطئ في تشخيصه. وأيضا قد يخطئ في الاندفاع إليه، لا يعرف أين هي مصلحته كي يندفع إليها ويتحمس للحصول عليها والوصول إليها. لاحظوا هذا المقطع من الآيات من أهم المقاطع، إذا الإنسان هو يريد يربي نفسه واقعا هذا المقطع هو من أهم المقاطع الذي يرسم الطريق لبناء الشخصية. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا أو آتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا حشد الدوافع الإيمانية السليمة الصحيحة الذي تشير إليه هذه الآيات الإشفاق أو الخشية من الله سبحانه وتعالى إلى حد الإشفاق، والإيمان بآيات الله وعدم الشرك بالله من نتيجة يصير توحيد في القلب، وأيضا الإيمان باليوم الآخر إلى حد الوجل، إلى حد بحيث مو يبقى مجرد قناعة فكرية عقلية وإنما قناعة فكرية تنزل إلى الحالة المعنوية الروحية. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء الذين عندهم هذا المستوى من الحشد يعني والتجميع لهذه الدوافع اللي هي بمجموعها كأنه ينبغي أن تكون في قلب المؤمن، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ورد تعبير المسارعة وورد تعبير السبق، لكن السبق لم يؤخذ نسبيا بين بعضهم البعض فصار يشبه المسارعة، أنهم سبقوا إليها يعني بلغوها وصلوا إليها نالوا نجحوا فيها أفلحوا فيها، كانوا هكذا. وأيضا الحديث عن المسارعة لم يكن الحديث عن الاستباق إليها فيما بين بعضهم البعض، مع أن السياق كله هو سياق دوافع. لو كان دافع الاستباق هو بذاته مطلوبا هكذا تساؤل الآن، قلنا ما نريد نوصل إلى نتائج جزمية، لكن هذا السؤال ماذا تقولون فيه؟ إن كان ما أقول لو خاف يصير يعني تعبير غير دقي علمي، تعرفون الفرق بينهما. إن كان كما فرض الاستباق إلى الخيرات أمرا مطلوبا من الله عز وجل وأمرا كماليا حسنا، كل المناسبات في هذا المقطع الشريف في سورة المؤمنون هي تتناسب مع أن يذكر، فيصير ذكر تنافس أو يصير ذكر الاستباق. ولكن الحديث فقط صار عن المسارعة، ولا يخفى عليكم المسارعة بعد ما مأخذ بها الحالة النسبية من بحيث الإنسان يقارن نفسه بغيره، وإنما هو يصير عنده اهتمام عالي بأن يصل، يبادر يسرع إلى الأمر، هو يسارع يسرع يعني. أما أنه هو يقارن نفسه بالآخرين ويحاول أن ينافسهم وأن يتقدم عليهم ما موجود، مع أنه لا هو بصدد اختصار هو بصدد تفصيل، أشار إلى الدوافع السلبية مال وبنين وإلى آخره، وأشار إلى مجموعة الدوافع الإيمانية الأساسية التي تحرك الشخصية كما لاحظتم بالآيات الأربعة السابقة عليها، الخشية من الله واليوم الآخر، الإيمان بالله، عدم الشرك بالله إلى آخره من الأمور التي وردت. فإذن هو بسياق تفصيل مو بسياق إجمال، لكن مع ذلك كلمة أو إشارة إلى الاستباق فيما بين بعضهم البعض لم يذكر، نحتاج أن نتأمل فيه، نحتاج أن نقف عنده. آخر الآيات ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا وياكم مطالب نفيسة في هذه الآيات الشريفة. فقط نشير إلى هذا ونركز على الموضوع. مع وجود هذه المناشئ التكوينية الحقيقية للدوافع اللي هي ما مبنية على مجرد تحفيز النفس من دون انطلاق هذا التحفيز من حقيقة، من رؤية عقائدية إيمانية قضية تكوينية حقيقية للأمور التي أشار. مع وجود كل ذلك اللي هو المفروض ماذا الإنسان حينما يتأمل في الأمر يجد أنه لابد أنه الإنسان إذا التفت إلى هذه الأشياء لابد أن يكون من المتحمسين جدا لطاعة الله ولفعل الخيرات، ولكن لماذا المعاصي كثيرة، لماذا الطاعات قليلة؟ هذا يريد لتفسير اجتماعي يعني ينطلق من تحليل نفسي للحالة الاجتماعية بهذا المعنى، يعني عنصر في الجهة النفسية الاجتماعية، يعني التحليل النفسي للظاهرة الاجتماعية، هذا المراد في يجي الجواب، بل قلوبهم في غمرة من هذا. ولهذا أغلب الأحيان الإنسان من يراجع نفسه هو فيما بينه هو بين الله عز وجل، شوف نفسه هو يحب أن يفعل كثير من الأمور، هذا حالة المؤمنين وحده، لكن هو كنتيجة نهائية أكثر ما يحب أن يفعله لا يفعله. ليش؟ شو السبب؟ القلوب مشغولة بأمور أخرى، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أمور أخرى هم اللي مشغول عنها، وهذه الأمور الأخرى من يقارنها يشوف ما إلها دوافع، بس هي ملائمة، ما لها دوافع حقيقية، بس هي ملائمة إيش للهوى للراحة للكذا. أكثرنا ربما يتمنى أنه في درسه في مباحثته في تدوينه للمطالب العلمية أن يكون بمراتب مثلا، ولكن من الناحية العملية يمر الأسبوع ويمر الشهر وتنقضي السنة ويشوف نفسه أنه هو لم يحقق ما كان يتمنى. ليش؟ يريد التحليل. بل قلوبهم في غمرة من هذا. تلاحظت ربما بعضكم اطلع قبل أيام نشر كتيب أو كتاب عن صورة بداية كتاب لأستاذنا اللي هو متربى في هذا المكان أصلا وعاش في ظروف يعني قد تكون فيها قساوة وفيها صعوبة وفيها شظف عيش شديد، شظف عيش شديد، يعني بعض تفاصيله قد يكون يعني صعب أن تذكر. السيد الأستاذ السيد الحكيم دام ظله عمره 15 سنة مؤلف كتاب في شرح الكفاية تقريبا 400 صفحة بخط ناعم، يعني إذا ينطبع يصير وايد أكثر من ذلك، وكاتبة مو بس بخط أنيق ومنظم ومرتب وحافظ المطالب اللي يعني كان يأخذها عادة من درس وحاضر الدرس فيكتب درس يقرر درس يدرس كفاية يقرر درس. أنا أدري يعني بعض التفاصيل المحيطة بالقضية، الشيخ المظفر قال له رحمة الله عليهم قال له للسيد محمد علي الحكيم والد السيد قال له الآن الوضع بالحوزة يكاد بعد ينتهي، بعد إقبال على الحوزة ما موجود، صار إذبار عن الدين، وكان هنالك صعوبات في الوضع الحوزوي بشكل استثنائي. قال له ربما الآن تحصل، يقول له السيد محمد علي وهو يدرس السيد كفاية، يقول له الآن تحصل أحد يدرس عندك كفاية، ربما بعد ماكو أحد يجي يدرس كفاية، لأن أصلاً ناس يدرسون معالم ما موجودين. تدرون ذاك الوقت ينتقلون من المعالم للكفاية، ناس يدرسون معالم ما موجودين، فالحوزة كأنها أذنت بزوال وانتهاء يعني بسبب الظروف التي أعقبت يعني الحرب العالمية والإدبار الذي حصل بالنسبة إلى الدين وكذا وإلى آخره من الأمور في تلك الظروف. اللي هو عموما الجو العام أصلا معرض عن الشأن الديني تماما، والإنسان يعيش في مجتمع والرجل صبي يعني يعتبر العمر الصبا، فهو يعيش في مجتمع عادة تجذبه كل المؤثرات الاجتماعية التي حوله، ولكن ينكتب الكتاب مسودة ثم مبيضة، دفتر ثاني مبيضة يصير له، يعني تعادل كتابة بشكل خالي من الأخطاء هاي اللي يصير بالكتابة، ومنظمة عبارته ومنقطة وبخط متأني أنيق كذا، ذاك الوقت ماكو بعد طباعة وأمثال ذلك بهذا الشكل. هذا إنسان يدرس، إحنا أيضا ندرس، هل نحن من هذا القبيل؟ هي الدوافع نفسها، المقتضيات نفسها، الموانع أشد، مقتضيات طلب العلم وكذا
موجودة عندنا جميعا. على أي حال، بل قلوبهم هذه، كأنه هذا التفسير، الانشغالات الأخرى. فالإنسان هو يحسب، أنا ما أريد أقول كل من ما يكتب درسه بهذه الطريقة يعني هو مقصر أو كذا أو هو، لكن بعض الأحيان يصادف أن الإنسان عنده مزاحمات تبليغية مثلا، فإذا واقعا بحيث هذا تستغرق وقته، وهذه المزاحمات هي بحسب موازين الشرعية أهم، وأيضا لابد أن يتقن ذلك العمل التبليغي أيضا بشكل مناسب، أو أي شيء آخر من المزاحمات. أما إذا راقب نفسه ووجد أنه لا، أنه بل قلوبهم في غمرة من هذا، منشغلون بأمور أخرى. واحد يجي يحسب، خلص الأسبوع يحسب هذا الأسبوع ماذا حصل فيه وماذا أنجز فيه، انتهى الشهر أيضا يحسب، انتهى الشهر أيضا يحسب أن هذا الأسبوع ماذا حصل فيه وماذا أنجز فيه، انتهت السنة وها هي قد آذنت بوداع السنة، قريب تخلص السنة الدراسية، أيضا واحد يسوي مراجعة دراسة، ما الذي أنجز بالضبط، لماذا، ما الذي انشغل به من بعد. أي واحد عنده أي مشروع مهما كان بسيطا إذا ما يسوي له مراجعة عادة بعد ما راح يقدر يعني يديره بشكل سليم، ونفسه هي مشروع الأبدي. وقد ورد عن الإمام، بس احنا ايش ورطنا نحكي، احنا نحتاج أن نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. على أي حال، المهم أن ما ذكرناه ابتداء أن الاستباق إذا كان مطلوبا لما لم يذكر في هذه الآيات، مع أنها هي صارت بصدد بيان هذه الجهة، يعني هذا التحرك نحو الخيرات، واستبدل بالنسبة إلى الآيات الأخرى بلفظ المسارعة، يسارعون، مو بلفظ الاستباق. والواضح عندكم الفرق بين المسارعة والاستباق، لأن الاستباق عادة فيه مسارعة، ولكن الاستباق فيه إضافة على ذلك، وهي أن الإنسان ينافس الآخرين ويغالبهم ويحاول أن يتقدم عليهم وينظر إلى إنجازه بالنسبة إليهم. هذا الأمر ربما يكون تفسيره هو أن المنافسة بطبيعتها ليست محمودة شرعا لما فيها مما ذكرنا، المغالبة بين المؤمنين التي هي بطبيعتها تؤدي إلى تمني كل من أطراف التنافس تأخر من ينافسه، إن كان تأخر الآخر مقدمة لغلبته وسبقه هو عادة هكذا. وهذا أمر يعني هو تمني عدم وصول النعمة أو تمني زوال النعمة، هذا أمر هو غير محمود تماما، بالعكس هو المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإلى آخره. ولهذا حتى أنتم تجدون أنفسكم في هاي لحظات الطهارة والنقاء اللي تصير، أصلا كل دواعي المنافسة عادة تروح، إنسان هو يتمنى أن أخوانهم يتوفقوا، هو يحب أنه هم يتوفقوا، عادة هو يشوف نفسه أنه هكذا على الأقل بهاي الحالات اللي هي واضح بها درجة عالية تصير من الصفاء و الإخاء، هي عادة هكذا تنتج. فمن المحتمل قويا أن تفسير ذلك يرجع إلى أن غالب نصوص الاستباق والمنافسة، وإحنا طبعا قمنا بسبر طويل لكافة ما وقع بأيدينا من يعني ما هو متوفر مثلا في مكتبة أهل البيت وأمثاله، يعني مكتبة أهل البيت بالخصوص، من نصوص هي فيها معنى المنافسة أو معنى المسابقة أو ما يقرب منها. وجدنا أنه تعبير الاستباق وأمثاله والمنافسة أيضا في أغلب الأحيان يرجع إلى أحد أمرين. الأول هو الردع عن الاستباق لما ليس أهلا للمسابقة إليه. يعني كيف عندنا فكرة الأمر في مقام توهم الحظ مثلا؟ احنا عندنا اندفاع للشخصية طبيعي، فهو شي ينبه إلى أن هذا لا يستحق أن يتنافس فيه، فإن كان ولا بد أن تتنافسوا فتنافسوا في ماذا؟ في هذا الأمر. إذا باركم كنظير لهذا، المفاخرة مذموم صحيح بحسب الفهم الارتكازي لذوق الشارع، المفاخرة مو مذمومة. أدنى من بعض كلمات أمير المؤمنين في ذم العصبية والافتخار بالآباء عند خطبة عصماء في نهج البلاغ، هناك يقول أنتم بمن تتفاخرون؟ تتفاخرون بالعظام البالية، بالرمم، بالكذا، بمن تتفاخرون؟ بالآباء. بعد هذا في آخرها تقريبا أو أواسطها، أنا إذا عندكم شيء تقدرون تتفاخرون به تفاخروا بالخير، يعني ماذا؟ يعني الشخصية اللي هي من دفعة نحو المغالبة في مقام الفخر. إذا تريد تفتخر ما يستحق أن يفتخر به، ما هو؟ هو تلك المعالي مثلا والقيم الأخلاقية. لكن هل هذا معناه أنه هو يدعو إلى التفاخر؟ لو لا، يقدم بديل إصلاحي أقل ضررا ويوجه الإنسان والشخصية بالاتجاه الذي يبعده عن غائلة مفاخرة في الأمور التي هي ليست لها قيمة والتي تترتب عليها آثار وخيمة. ربما في المقام الآيات التي قرأناها وقارنا بين عناصرها المشتركة، لماذا كان فيها؟ كان فيها صراع أهل الكتاب مع الإسلام، هؤلاء من أثقل الأمور عليهم أنه محورية الدين تخرج منه. فماذا عندهم؟ عندهم مشكلة في هذه القضية، إضافة إلى الكيد والإخفاء والمكر وهذه العناصر التي ذكرناها، لأن خمس عناصر كانت مشتركة لاحظناها بين آيتي الاستباق إلى الخيرات. هؤلاء ربما الشارع المقدس يعني الله سبحانه وتعالى في مقام يعني توجيههم توجيها إصلاحيا وتقليل نسبة هذا الخلل الذي يكون في الشخصية، الغل الذي يكون في الشخصية. إذا تتسابقون تسابقوا في الخيرات، إذا كنتم تريدون أن تستبقوا فاستبقوا الخيرات، مو تستبقون يعني تخفون حقائق الدين أو تمارون أهل الحق. لاحظوا يصير الأمر من هذا القبيل. هذا الصنف. صنف آخر أنه في بعض الأحيان وجدت بعض النصوص في الأحاديث، والحديث طويل، إذا أحببتم نفصل به شيئا ما في الدرس بعد، مثلا نكمل به المطلب أو تحبون نختم بعد كيفكم. لاحظت أنه في بعض الأحيان يصير التشجيع على الاستباق في أمور هي قابلة للتعدد وغير مشخصة. مثلا تسابقوا على درجات الجنة، درجات الجنة ماكو مانع أن اثنين يحصلون نفس الدرجة صحيح، فحينما يسابقون بعد ماكو تمني زوال النعمة، لأنه ماكو مانع أن يجتمع الأمران. بعد مو مثل الاستباق على شيء محدد من الأمور التي هي عادة تكون لواحد، فالإنسان من يتسابق عليها إيش راح يصير؟ هدفه أنه هو يسبق غيره. نعم أحسنت، فمن يصير نصيب غيره؟ يؤذيه ذلك، يتمنى زوال النعمة، نقع بالمحاذير الموجودة. أما الاستباق لأمور معنوية هي قابلة لأن ينالها أكثر من واحد، أن ينالها كل المتسابقين، كل المتسابقين إليها قابلة أن تقبل أن ينالوها جميع بأجمعهم. وأيضا هي غير محددة ومشخصة، فيصير من يتسابق إليها يصير هم الأول هو أن يبني الحالة المعنوية كي يكون جديرا بها. بعد مو يريد يغالب الآخر، هو حتى لو يريد يغالب هذه روح المغالبة والمنافسة اللي هي ربما بعض النفوس هي تنزلق إليها. هذا الأمر وين يعبر عنه؟ يعبر عنه باتجاه ماذا؟ مزيد من الإخلاص، مزيد من الإيثار، مزيد من مثلا الجد والسعي للوصول، بدون أنه يعرف أنه غير ماذا وصل، كيف وصل، يمكن يتقدم عليه ما يتخطر، يتقدم عليه بعد ما عنده مشكلة كثيرة من هذه الناحية. والحديث مفصل، والمطلب هو ما زال فيه بعض الخصوصيات، والحمد لله رب العالمين.